بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلس من المجالس المنعقدة في شرح نظم الآج الرومية لمحمد بن آبة رحمه الله تعالى. قد انتهى بنا الكلام إلى مرفوعات الأسماء، وذلك أن الناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل لما فرغ من ذكر أحكام الأفعال وانتهى من مرفوعها من مبنيها من مرفوعها ومنصوبها ومجزومها ما يتعلق بالفعل المضارع، وتكلمنا عليه بما يناسب المقام، شرع رحمه الله تعالى في ذكر مرفوعات الأسماء. وهذا حكم كما تقدم مشترك بين الفعل المضارع وبين الاسم، وتبين أيضا من قبل أن يعني عامل الرفع في الفعل المضارع هو معنوي وهو الابتداء. وهنا شرع رحمه الله تعالى كما أسلفنا ببيان المرفوعات من الأسماء، ثم يذكر بعد ذلك منصوبات الأسماء، ثم يختم بذلك بما يختم به النحويون في الكتب المختصرة والمتوسطة بباب مجرورات الأسماء. قال رحمه الله تعالى: الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. كثير من العرب وأصحاب الاصطلاحات وأصحاب العلوم إنما يميزون الأشياء إما بحكمها وإما بمثالها، وهذا غالب عندهم، وقد يبينون ذلك أيضا بحدها أو ما يسمى بالتعريف، والكل شائع عندهم، حتى غلا أصحاب الكلام وأهل الكلام والمنطق في وتبعهم من تبعهم على ذلك في باب التعريفات، فمنعوا من دخول الحكم في التعريف، وقال قائلهم وهو صاحب السلم وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وعامة العرب لمن عرف كلامهم وسياقهم في الكلام إنما يذكرون الشيء أو يميزون الشيء عن غيره إما بحكمه أو بمثاله أو ما أشبه ذلك من الأحكام المعروفة عندهم أو بنوعه أو ما شابه ذلك. نبهت على هذا لأنك تجد أن كثيرين من النحويين، حتى أن ابن هشام رحمه الله تعالى نبه على تعريف ابن مالك في باب الفاعل، ثم جاء من بعده وجملة من أهل العلم في أنهم ينبهون على أن مما يعاب في التعاريف أن يذكر حكم المعرف، وهذا لا شيء، هذا لا شيء لمن تأمل في كلام متقدمي أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهنا قال: الفاعل ارفع، أي ارفع أنت. ما الفاعل؟ وقد يقال أيضا إن الناظم رحمه الله تعالى لم يدخل الحكم في التعريف، وإنما قال الفاعل ارفع، ثم قال وهو ما قد أسند. الفاعل ارفع وهو ما قد أسند إليه فعل قبله قد وجد. شرط أن يتقدم الفعل على الفاعل، والفاعل في أصل كلام العربي من أوجد الفعل، من أوجد الفعل، فمن وجد منه الفعل فهو الفاعل. وأما في مدلول كلامهم فإنه ما قدم عليه الفعل
وأسند إليه على جهة قيامه به أو وقوعه منه أو وقوعه منه، هذا الذي يدل عليه كلامهم. والفاعل مما يكثر دوره في كلام العرب رحمهم الله تعالى، إليه فعل قبله قد وجد، هذا ما تحصل من تعريف الناظم رحمه الله تعالى، وسنجمل القول فيه على ما ذكره علينا وعليه رحمة الله، وهو أول مرفوعات الأسماء. أول مرفوعات الأسماء، وعلى هذا فإنه لا يكون إلا اسما، فخرج الفعل وخرج الحرف كما هو معلوم. وقوله ارفع أي لا تنصب ولا تجر، لأن هذا خروج عن الفاعل في أصل الكلام، وقوله رحمه الله تعالى فعل قبله قد وجد، يعني أنه تقدمه فعل، بمعنى أنه المذكور قبله فعله. وعلى هذا فإن المبتدأ قد خرج بهذا، وكذلك الخبر وسائر المرفوعات. فأنت عندما تقول جاء زيد، فجاء هذا فعل متقدم على ما قبله، فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وما أدري ما قلت، زيد أو عمرو، فاعل مرفوع بجاء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. وهكذا إذا قلت يقوم زيد وما أشبه ذلك، وكما في قوله تعالى قال رجلان، كما في قوله تعالى قال رجلان، فقال، طبعا أنت لا بد وأن تحاول في أن تكثر الأمثلة فيما يتعلق بالعلامات التي تدخل عليه. فهنا الفاعل مثنى، فعلامة الرفع إذن الألف. جاء الرجال جمع تكسير، علامة الرفع الضمة. جاء رجل مفرد، علامة الرفع الضمة. قام المسلمون، جاهد المسلمون. صلى المؤمنون، علامة الرفع الواو. وهكذا على ما تبين من علامات الرفع. ثم إنه علينا وعليه رحمة الله قال بعد ذلك ويرفع الفاعل فعل أضمر، عفوا لا إله إلا الله، ظاهر أنني سرحت، قال رحمه الله بعد ذلك وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كاصطاد زيد واشتريت أعفرا، يعني أراد أن الفاعل يأتي اسما ظاهرا ويأتي اسما مضمرا ومثل للظاهر بقوله اصطاد زيد. اصطاد هذا فعل ماض مبني على الفتح، مبني لا محل له من الإعراب كما سبق، وزيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. اشتريت اشترى هذا فعل ماض مبني على الفتح على ما تقدم، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، ويعني معطوف، الواو حرف عطف، واشتريت هذه الجملة معطوفة على جملة قبلها أعفرا. وبهذا يتبين أن الفاعل قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا، فيأتي اسما صريحا ظاهرا ومثل له باصطاد زيد، وقول الله سبحانه وتعالى قال الله لا تتخذوا إلهين، ويأتي مضمرا ومثل له باشتريت يعفر أو اشتريت أعفر. بهذا مثل رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، طبعا الكلام على الظاهر والمضمر طويل، لكن الناظم رحمه الله تعالى اقتصر على ما يحتاج إليه، وأنت تتطلب بعد ذلك، لكن مع على كل حال سنجمل القول في هذا حتى تحصل الفائدة. فالفاعل إذن ظاهر ومضمر، والظاهر كما تقدم، والمضمر أيضا على ما تقدم، ثم المضمر 12 ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربوا وضربنا. هذه أو هذا هو المضمر، هذا هو المضمر. والضمير إما أن يكون متصلا وهو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في الاختيار، والمتصل الذي تقدم، والمنفصل يعني الذي يصح الابتداء به الكلام. ومنه ما هو للمتكلم أو المتكلمة أو المخاطب أو المخاطب أو الغائب أو ما شابه ذلك في تفاصيل المضمر من الأفعال. هذا ما يتعلق بباب الفاعل على ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى بشيء من الاختصار والاقتضاب كما يقولون. بعد ذلك ذكر المرفوع الثاني وهو نائب الفاعل، ونائب الفاعل كما يأتي، والباب الثاني من باب مرفوعات الأسماء. فقال رحمه الله تعالى إذا حذفت في الكلام فاعلا مختصرا أو مبهما أو مبهما أو جاهلا فأوجب التأخير للمفعول به والرفع حيث ناب عنه فانتبه. هذا الباب الثاني كما سبق، وهو الباب الذي يسمى بباب نائب الفاعل أو ما لم يسمى فاعله أو المبني المجهول على حد قول بعضهم وهو غلط. فقال إذا حذفت في الكلام فاعلا، هذا أول الشرط، أن تحذف الفاعل. ثم تنفل عليك أو لا عليك فقال مختصرا يعني من باب الاختصار، أو مبهما لأنك تخافه أو تخاف عليه، أو جاهلا بأنه هو الذي قام بهذا الفعل، قال فأوجب التأخير للمفعول به، أوجب أن يكون المفعول به متأخرا فلا يصح تقدمه، وأيضا أوجب الرفع والرفع حيث ناب عنه فانتبه، لأنه يكون قد حل محله، يكون قد حل محله وأخذ مكانه. فأنت عندما تقول مثلا ضرب أو علم زيد عمرا، دعونا من ضربه، علم زيد عمرا، أردت أن تبهم زيدا وأن تحذفه إما للاختصار أو الإبهام أو لأنه لا يريد أن يذكر أو ما شابه ذلك، فتقول علم عمرو، فهنا حذفت الفاعل وجعلت المفعول به مكانه وأعطيته حكمه، أعطيته حكمه الذي يستحقه، وهذا يسمى بنائب الفاعل. فعلم فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعمر نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على آخره. هذا معنى قوله رحمه الله فأوجب التأخير للمفعول به على الفعل، والرفع حيث ناب عنه فانتبه، وأوجب الرفع له، أوجب الرفع له. وقد قيل إن أول من عبر بنائب الفاعل هو ابن مالك كما جزم به أبو حيان، وأنهم كانوا يسمونه قبل بباب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وأما المبني للمجهول فإن هذا اصطلاح حادث وفيه إغماء وفيه تجهيل مع جلالة ومكانة الفاعل في كثير من الأحيان، ولا يليق استعماله في حق الرب سبحانه وتعالى، كقول ربنا جل وعلا خلق الإنسان، فإن قوله خلق الإنسان هذا من باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. وكما قيل بأن الفاعل يكون ظاهرا ويكون مضمرا، كذلك نائب الفاعل يكون ظاهرا ويكون مضمرا. وشرط هذا ما ذكره المصنف ثم زاد شروطا أخرى، زاد شروطا أخرى لا بد من عملها عندما تريد أن تجعل الجملة من باب نائب الفاعل. فقال فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. فهذه أيضا شروط ذكرها لا بد وأن تكون موجودة في الجملة التي يصدق عليها أنها من باب نائب الفاعل أو المفعول الذي لم يسمى فاعله. فيقول فأول الفعل ضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما، يريد أن الفعل إذا ركب للنائب يضم أوله إذا كان ماضيا، كضرب أو علم أو قتل، وكذلك يعني هذا في الفعل الماضي آخر، وقم وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع. ما قبيل المضارع يجب فتحه، قال هنا بلا منازع، أي بلا منازع لمن قال بهذا القول. وحاصله أنه رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن الفعل إذا كان ماضياً ضم أوله وكسر آخره، وإن كان مضارعاً ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ما قبل آخره. قال تعالى قتل الخراصون، هذه الآية من باب نائب الفاعل، فقتل فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والخراصون نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد،
وفي المضارع قال تعالى يعرف المجرمون، فيعرف هذا فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. والمجرمون نائب فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وهكذا قس فيما يأتيك من الكلام. ثم قال رحمه الله وكأنه يشير إلى ما تقدم في الأمرين، يعني في الفاعل ونائب الفاعل، وظاهرا ومضمرا إذا ثبت كأكرمت هند كأكرمت هند وهند ضربت. هنا هذه أمثلة على نائب الفاعل مع ذكر أن نائب الفاعل مثل الفاعل، فإنه كما يأتي ظاهرا فإنه يأتي مضمرا. وقوله أيضا هنا من آض يئيض إذا رجع. أكرمت هند وهند ضربت، أكرمت هند هذا ظاهر، وهند ضربت هذا مضمر. فهذا كله داخل في باب نائب الفاعل فتنبه له. والأمثلة ظاهرة، ضربت هند، ضرب فعل ماض مغير الصيغة مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع نائب فاعل. ومثله ضربت. هذا هو المرفوع الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك ذكر المبتدأ والخبر وهما مرفوعان اثنان، المبتدأ وخبره، ويكون عندنا هنا أربعة: الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره. فماذا قال في المبتدأ بعد أن أنهى الكلام على الفاعل ونائب الفاعل؟ والمبتدأ اسم من عوامل سلم لفظية وهو برفع قد وسم، وهو برفع قد وسم. هذا ما ذكره في باب المبتدأ، يعني من جهة حكمه. والمبتدأ اسم فخرج به الفعل والحرف فلا يكون مبتدأين. وقال من عوامل سلم، يعني عوامل ظاهرة، وقال عنها لفظية، يعني أن العامل فيه معنوي لا سلطان على اللسان ولا على البنان فيه. فأنت إذا قلت زيد قائم لا عامل لفظي هنا، فالعامل فيه معنوي، ولهذا يقولون في إعرابه مرفوع بالابتداء. ما الابتداء؟ لا يكتب، لا يلفظ، لا ينظر. قال وهو برفع قد وسم، يعني أنه من مرفوعات الأسماء، وهذا منه بمثابة البيان، أو قد يكون من جهة التوضيح وزيادة البيان، وإلا فإنه يتكلم من أول هذه الأبواب وهذه الفصول بعد أن أنهى الكلام على الأفعال على مرفوعات الأسماء، على مرفوعات الأسماء. إذن سنأخذ المبتدأ كما ذكره الناظم ونلخص القول فيه، وأنه اسم، الاسم المرفوع العاري عن العوامل
اللفظية كما في أصل النظم، كما في أصل النظم. وقوله عن العوامل اللفظية هذا يخرج الفاعل ونائب الفاعل، لأن العامل فيهما لفظي واضح. ومن ذلك قوله تعالى والصلح خير، الصلح خير، الصلح مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وخير خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قد يكون مفردا وقد يكون جمع تكسير، الرجال قوامون، الزيدان حاضران، وهكذا، قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا وقد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا. وكما قيل أيضا في الفاعل ونائب الفاعل من جهة أنه يكون ظاهرا ويكون مضمرا، كذلك يقال في المبتدأ أيضا ما قيل في الفاعل ونائب الفاعل. فقال وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا كالقول كالقول يستقبح وهو مفترى، هذا يعني المبتدأ كما سبق يأتي ظاهرا ويأتي مضمرا. المبتدأ الظاهر زيد قائم، والمضمر أيضا على 12 كما تقدم، أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، كل هذه تصلح أن تكون مبتدأ وهي ضمائر منفصلة، لأنه لا بد وأن يبتدأ بالكلام، وكل واحد منها معلوم التمثيل. ومن أجل إتمام الكلام نأخذ الخبر ونرجئ الكلام على ما بقي من مرفوعات الأسماء. قال والخبر الاسم الذي قد أسند إليه وارتفاعه الزم أبدا، هذا الخبر، الخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. فالخبر أيضا من مرفوعات الأسماء، يعني خبر المبتدأ فهو أيضا مرفوع، هذا حكمه المضطرد، ولذلك قال إلزم أبدا، التزم في الخبر أن يكون مرفوعا. كما مر معنا في قوله تعالى والصلح خير، ثم إنه بيّن أن الخبر يأتي مفردا ويأتي غير مفرد، فقال ومفردا يأتي وغير مفردي، فأول نحو سعيد مهتدي، هذا الخبر الذي هو المفرد. ما مثاله؟ سبحان الله، ما مثال الخبر المفرد؟ سعيد مهتدي، هذا مفرد، سعيد مفرد. نقرأ الأبيات ثم نذكر محصل ما فيها. قال والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور، والظرف نحو الخير عند أهلنا، والفعل ما والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، والمبتدأ مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر. هذه هي أقسام الخبر، وعلى هذا فالخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، ويقصدون بالمفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. ما ليس جملة ولا شبه جملة. وإذا قلنا الخبر غير المفرد فإنهم يقولون على هذا الجملة بنوعيها الاسمية والفعلية، وشبه الجملة بنوعيها الجار والمجرور والظرف الزماني والمكاني. هذا كله يصدق عليه أنه خبر، يصدق عليه أنه خبر. فالمفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة، فيدخل فيه ما دل على الواحد، ويدخل فيه المثنى، ويدخل فيه الجمع. فأنت عندما تقول زيد قائم هذا خبر مفرد، والزيدان قائمان هذا خبر مفرد، والزيدون قائمون هذا خبر مفرد، كله يصدق عليه أنه مفرد. فتنبه لهذا، يعني أن المفرد هنا في اصطلاحهم غير المفرد في باب علامات الإعراب. والخبر يكون جملة، وهذه الجملة إما أن تكون اسمية وهي ما يبتدأ به بعد المبتدأ أيضا، يعني يكون مبتدأ ثانيا، وهي التي يعبرون عنها بالجملة الكبرى، مثل قولك زيد جاريته ذاهبة، زيد جاريته ذاهبة. فأنت في الإعراب تقول زيد مبتدأ أول مرفوع بالابتداء، وجاريته مبتدأ ثاني، وذاهبة خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره وهو الجملة هنا الاسمية جاريته ذاهبة جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول، والثاني من الجمل جملة الفعلية، يعني الجملة التي تأتي بعد المبتدأ وتتركب من فعل وفاعله. فتقول زيد قام أبوه مثلا، زيد قام أبوه، فزيد قام أبوه هذه جملة قام أبوه فعلية، وعلى هذا فزيد المبتدأ، زيد مبتدأ على ما تقدم في الإعراب، وقام فعل ماض، وأبو فاعل مرفوع بالفعل، علامة الرفع الواو وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. وهنا لا يتصور وقوعه في الجملة أن يكون جملة كبرى. أما النوع الثالث وهو شبه الجملة، وهو الذي أشار إليه بقوله والظرف، شبه الجملة قسمان، ظرف من نوعيه، ظرف الزمان وظرف المكان، والجار والمجرور. فأنت عندما تقول زيد عندك، زيد عندك، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية، متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن عندك، وعند مضاف، والكاف مضاف إليه، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالمضاف. هذا في الظرف، هذا في الظرف. وأخبروا بظرفنا وبحرف جر، وأخبروا بظرفنا وبحرف جر، ناوين معنى كائن أو استقر، كائن أو مستقر عندك، زيد عندك. والجار والمجرور زيد في الدار، فزيد على ما تقدم مبتدأ وفي حرف جر، والدار مجرور بفي، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، متعلق الجار والمجرور محذوف خبر تقديره كائن في الدار، وأخبروا بظرف أو بحرف جر.
وهذه هي الأقسام الأربعة لما يصلح أن يكون خبراً والتي قال فيها الناظم. والثاني قل أربعة مجرور نحو العقوبة لمن يجور، نحو العقوبة لمن يجور، من يجور. والظرف نحو الخير عند أهلنا، الخير عند أهلنا. والفعل مع فاعله كقولنا زيد أتى، والمبتدا مع الخبر كقولهم زيد أبوه ذو بطر، وهذا مثلنا عليه، وأمثلة الناظم ظاهرة أيضا بينة. وبهذا القدر سنكتفي إن شاء الله تعالى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.